让我们看看这个啊，这个可以理解吧？我们什么？ما زال الكلام في الروايات التي استدل بها الصدوق رحمه الله على أن الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهد ليس بمبطل، وذكرنا أنها عدة روايات فيها الصحاح، كما ذكرنا أن في المقامي عدة مناقشات للاستدلال بهذه الروايات، وقد سبقت المناقشة الأولى من سيدنا الخوئي قدس سره. المناقشة الثانية أن هذه الروايات على فرض تمامية ظهورها وحجيتها في أن الحدث في هذا الموضع ليس بمبطلين، فهي معارضة بمعتبرة الحسن بن الجهم. قال سألته، يعني أبا الحسن عليه السلام، عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد، فإنها واردة في نفس مورد الصحاح، وتلك الصحاح تقول إذا أحدث قبل التشهد صلاته صحيحة، وهذه المعتبرة تقول إذا أحدث قبل التشهد أعاد صلاته. ومقتضى المعارضة عدم قيام دليل على أن الحدث بعد السجدة الأخيرة ليس بناقض، ما عندنا دليل، فنرجع إلى مطلقات الأولية وهي لا يقطع الصلاة إلا أربعة، وذكر الحدث. ولكن قد يناقش في طريقها بعدم ثبوت وثاقة عباد ابن سليمان الوارد في طريقها، وعلى فرض ثبوت وثاقته فإن المعارضة فرع التكافؤ بين الظهورين، والحال أن الصحاح أصرح في محل الكلام من معتبرة ابن الجوهر،
فعندما يقول في صحيح زرارة في الرجل يحدث بعد أن يعني بالدقة يتكلم بالحذافية في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ويسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته فإنها أوضح دلالة على شنو حكم المورد من ظهور معتبرة ابن الجهم على فرض اعتبارها بل إن اشتمال موثقة عبيد بن زرارة على التعليل حيث قال تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد فإن الظهور المشتمل على التعليل أقوى دلالة من ظهور لا يشتمل عليه فمع عدم هذه المكافأة في الظهور كيف يدعى شنو التعارض بينهما زين وعلى فرض تجاوز ذلك فقد يقال على فرض تعارضهما فإن الترجيح للصحاح فإنها ثلاث روايات صحاح وأعلائية السناد أي أن أسنادها من علو الأسناد بخلاف رواية ابن الجهم التي فيها كلام في طريقها وبناء على ما سلكه الشيخ الأعظم في باب الترجيح أنه يكفي في ترجيح أحد الطرفين على الآخر نفي الريب النسبي بمعنى أن المقارنة بين الروايتين تقول أن هذه الرواية أبعد عن الريب بالنسبة لتلك الرواية ومن الواضح أنه إذا كان عندنا ثلاث صحاح بعلو الأسناد واضحت الدلالة مع رواية مختلف في سندها ليست بتلك القوة في الدلالة فالأبعد عن الريب هو الطرف الأول هذه طبعا مناقشات مبنائية للسيد الخوي وليست مناقشات بنائية هذه المناقشة الأولى الثانية لسيدنا الخوي قدس سره المناقشة الثالثة ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره قال إن العمومات الدالة على مبطلية الحدث وقاطعيته هذه العمومات بعمومها تدل على أن الحدث قاطع سواء كان في الأجزاء أو في الآنات، سواء كان حدثا سهويا أو عمديا أو اضطراريا. فما هي هذه العمومات؟ أفاد قدس سره: إن المستفاد من قوله لا صلاة إلا بطهور أن الطهور معتبر حتى في الآنات، والسر في ذلك عند نكتة صاحب الجواهر، أن كل مركب قام الارتكاز على اعتبار الاتصال بين أجزائه، فإنه إذا اشترط فيه شرط كان الشرط شرطا حتى في الاتصال. فإذا قال المولى اغتسل عن الجنابة ولم يقم هنا ارتكاز على اعتبار الاتصال بين أجزاء غسل الجنابة، فلو قال المولى يعتبر في صحة غسل الجنابة أن يكون في مكان مباح كان هذا الشرط شرطا فقط في الأجزاء وليس شرطا في الآنات، لأنه لم يقم ارتكاز على اعتبار الاتصال في غسل الجنابة. أما إذا كان المركب مما قام الارتكاز على اعتبار الاتصال بين أجزائه، يعني على أن له هيئة اتصالية كالصلاة مثلا، فمتى ما اشترط الشارع شرطا فيه رجع الشرط للاتصال، أي كما يشترط الطهور في الأجزاء يشترط الطهور في اتصال الأجزاء أيضا الذي هو معنى شرطيته في الآنات. بل هو أولى، لأن الاتصال مقوم للعنوان بحسب الارتكاز، أي لا يصدق صلاة إلا مع الاتصال. فإذا قال يشترط في الصلاة الطهور رجع الطهور لشرط في الاتصال نفسه، لأنه قوام هذا المركب. هذا العام الأول. العام الثاني قوله في حديث لا تعاد: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود. وظاهر قرن الطهور بالقبلة والوقت أن شرطيته على نسق شرطيتهما، فكما أن الوقت شرط حتى في الآنات والقبلة شرط حتى في الآنات، فكذلك الطهور شرط حتى في الآنات. والعام الثالث وهو قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ظاهر في اعتبار استمرار عدم المنافي من التكبير إلى التسليم، هذا معنى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أن لا منافي من بلا، وهذا لا يجتمع مع أن الإخلال بالطهور لو وقع في الآنات كل إشكال ما أكون. إذن مقتضى هذه العمومات أن الطهور شرط دخيل في اتصال الصلاة وفي آناتها، وبالتالي أي دليل يدل على أن الحدث في الآنات ليس بمبطل يكون شنو؟ منافيا لهذه العمومات، إلا أن يقال مفاد حديثي لا تعاد أن الكبرى فوين؟ في الذيل، وأن الذيل يقول لا تنقض السنة الفريضة، فظاهره أن المدار في مبطلية الصلاة على الإخلال بالفريضة لا الإخلال بالسنة. فلذلك نقول صحيح العمومات دلت شنو؟ على أن الطهور شرط حتى في الآنات، لكن هذه الشرطية بالسنة لا بالفريضة. فبما أن شمول شرطية الطهور للآنات مستفاد من السنة لا من الفريضة، فإن وقع عن اضطرارين أو سهوين فإنه مشمول لذيل حديث لا تعارض. وأما إن قلت إن الحديث قرنه قلوا ياه إن الحديث نفسه قرنه مع الوقت والقبلة وهما شرط حتى في الآن، قلنا الكلام هو الكلام حتى القبلة نلتزم أنه لو وقع الإخلال بالقبلة في الآنات لا في الأجزاء فإن صلاته صحيحة إذا كان هذا الإخلال عن عذرين، لأن شمول شرطية القبلة حتى للآنات هو بالسنة لا بالفريضة. نعم هذا لا يتصور في الوقت لأنه لا يقبل التبعيض، لا لأنه شرط حتى في الآنات. أصل شرطية الطهور وهي فريضة، وشمول الشرطية للآنات وهي سنة. لماذا؟ أصل الشرطية في الصلاة مو في الآنات. شرطية الطهور للصلاة فريضة، شرطية الطهور للآنات بين أجزاء الصلاة شرطية ثانية. طبعاً شرطية ثانية. شنو المشكلة؟ شرطية الطهور في الصلاة، أما شرطيتها في الآنات شرطية أخرى مستفادة من السنة بعد. في الوقت.
من أدرك فقد أدرك الصلاة.
أدرك الصلاة بعد هذا تنزيل أدرك الصلاة.
يعني يكون هذا المواد مستثنى كاستثناء لمن أدرك ركعة. وحينئذ ليس فقط في الآنات.
شنو علاقتها بالآنات؟ هذه حتى الفرائض صارت خارج الصلاة. فما صار تفكيك بين ما هو شرط في الفريضة وشرط في الآنات. هذا تنزيل شرعي حتى في الفريضة.
تحريمات
التكبير وتحليلات التسليم فحينئذ يكون شامل على أنه هذا الكبان موجودة، ممكن أنه تستثنى منه من أدرك ركعة، فكذلك يستثنى منه من أحدث بعد السجدة الأخيرة. يعني تقصدون القابلية، يعني أنه ممكن، وهذا الذي قاعد نقرره أنه هذا أمر ممكن، الاستثناء أمر ممكن ما دام أنه بالسنة وليس بالفريضة، يعني ليس مما فرض في الكتاب.
للصلاة، ثم هذه الروايات العمومات بينت هذه الشرطية اللي هي فرضت في الكتاب أنها ليست شرطية لخصوص الأجزاء، يعني متعلق خلينا نقول المشروط، ليس المشروط هو خصوص الأجزاء بل الأجزاء والآنات، فهذا مو عبارة عن شرطيتين، عبارة عن شرطية واحدة متعلقها أثبتناه بالإطلاق.
لا بس تعالوا إلى الآن إلى التكبيرة، جزئية التكبيرة هل يفصل فيها بين النسيان والجهل؟ يقال إن أخل بالتكبير نسيانا بطلت صلاته، إن أخل بالتكبير عن جهل قصوري صحت صلاته. كيف؟ هذا معناه أن هذا المقدار ثبت بالفريضة، هذا المقدار ثبت بالسنة، لأن هذا المقدار ثبت بالفريضة خل بالصلاة، لأن هذا المقدار ثبت بالسنة إذا أخل به عن جهل قصوري فلا يضر بالصلاة. نفس الكلام في بقية الأجزاء. هذا ليس أمراً مستنكراً، هو المقدار الثابت كم؟ المقدار الثابت بالفريضة شرطية الطهور للأجزاء، وأما شرطية الطهور للآنات فلم يثبت بفريضة فتشمل. الآن الوضوء، وضوء أوضح بعد. ماذا تقولون في الترتيب بين الوجه واليدين؟ لا بالفريضة. يقولون مفاد الوجه الترتيب في الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بينما الترتيب بين اليدين هذا ثبت بشنو؟ بالسنة. إذن بالنتيجة شنو المانع من هذا التفكير وأمثاله كثير؟ هذا لا مانع منه أن نقول بأن شرطية الطهور للأجزاء ثبت بالفريضة، بينما شمول هذه الشرطية للآن ثبت بالسنة. هذه المناقشة الثالثة لصاحب الجواهر، المناقشة الرابعة، هذه دققوا فيها. المناقشة الرابعة، ذكر صاحب الجواهر أن مفاد مجموع الروايات الواردة في باب الحدث أن قاطعية الحدث للصلاة لا تقبل الاستثناء، ونحن نقرأ هذه الروايات أولا لنعرف نكتة استدلال صاحب الجواهر بها. زين، الرواية الأولى معتبرة الحضرمي، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة. مئتين
وثلاثة.
أحسنت. بلي. الحديث الثاني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كانا يقولان لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبول والريح والصوت. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية يقول وهذه منصرفة للحدث القهري لا للحدث الاختياري، يعني لا يقطع الصلاة أمر قهري إلا هذه الأربعة، فإنها متى سبقت قطعت الصلاة. زين، بل ظاهر بعضها وروده في نفس الحدث القهري أصلا، أنا أصلا مورده الحدث القهري، وهو موثقة عمار التي تعرض لها سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء الخامس عشر صفحة 425 عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال إن كان خرج نظيفا من العذرة، نفس الحب طلع. عندنا واحد يأكل هذا نسميه فلفل إدراس، يسموه هذا فلفل، هذا الأخضر شو يسموه أنتو؟
فلفل قروم
فلفل إدراس، هذا هذا يأكله هو يطلع لوحده. زين، فهذا إن خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا سوى مقابلة في التلفزيون وإن خرج متلطخا بالعذرة وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة فظاهره أن خرج متلطخا بالعذرة يعني خرج شنو بدون اختياره بعد موردها الحدث القهري بدون الاختيار ومع ذلك حكمت بالبطلان عندنا الرواية الثالثة حديث علي بن جعفر الباب الأول من قواطع الصلاة الحديث السابع عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت وهذا مورده أيضا الحدوث القهري فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال يعيد الوضوء والصلاة طبعا صدر من الأزهر في العام الماضي تفصيل في ريح الريح إذا ريح الريح مثل الحمص مو مبطلة للصلاة إذا ريح الريح مثل الطماطم مو مبطلة للصلاة إذا وهكذا تفصيل دقيق قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينان أنه فعلا أحدث نجي الآن إلى الحديث الرابع خبر أبي الصباح حديث ستة باب ثلاثة من أبواب نواقض الوضوء مئتين ثلاثة وخمسين أحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة قال إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة وموردها أيضا الحدث القهري نجي أيضا إلى خبر قبر الحسين بن حماد حديث خمسة باب واحد من أبواب قواطع الصلاة يقول الحسين بن حماد 34 بل صحيح حديث خمسة إذا عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أحس الرجل هذه غالبا بالنسبة لنا إحنا اللي دخلنا في السن تجاوزنا بعد سن التحفظ إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه فإن كان بللا يعرف ميزه فليتوضأ وليعد الصلاة خرج أثناء الصلاة قهرا عليه وإن لم يكن بللان يعني بللان يعرف أو بولان بعض النسخ بولان بعض النسخ بولان بللان يعرف وإن لم يكن بللان فذلك من الشيطان. زين دير بالك من الشيطان يا شيخ حسن. وأيضا ما دل على النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين يعني لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين حديث 3:8 من أبواب قواطع الصلاة. لاحظوا هذا الحديث معتبرة الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تصلي وأنت تجد شيئا من الأخبثين. وحديث 8 من نفس الباب رواية العمري عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله لا يصلي أحدكم وبه أحد عصرين أو العصدين أي البول والغائط وظاهره النهي عن الصلاة مع معرضية الصلاة لسبق الحدث وعروضه قهرا عليه. بعدنا ما أجيت لنكتة الإستدلال بعدنا أدري عنك عالم محقق بس إحنا بعدنا في كلام صاحب الجواهر. خب صاحب الجواهر بعد أن ذكر هذا المجموع من الروايات شو يريد يقول؟ يقول إذا نظرنا لهذا المجموع بما هو لا تنظر لي كل رواية لوحدة وتفلسف عليه. إذا نظرنا للمجموع بما هو مجموع لابد أن نطرح الروايات المنافية. لما؟ لأحد وجوه 3. أولاً إن هذا المجموع يشكل سنة قطعية فالمخالف لمخالف لسنة قطعية وما كان مخالفاً لسنة قطعية فحكمه الطارح لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. وقد ذكر في الأصول أنه لا موضوعية لسنة النبي صلى الله عليه وآله بل الموضوعية للسنة القطعية ولو كانت سنة معصومية إلا عند السيد الإمام فإنه التزم بأن لسنة النبي خصوصية دون سنة المعصومين وإلا المعروف عندهم أن المدار على السنة القطعية سواء كانت سنة نبوية أو سنة معصومية. والوجه الآخر أن نقول بأن لسان التغليظ في هذه الأحاديث يأبى عن التخصيص لأن النسبة بين هذه الصحاح التي قرأناها وهذه العمومات نسبة المخصص بعد لكن لسان هذه العمومات آب عن التخصيص. والوجه الثالث أن يقال لا يحتمل رفع اليد عن هذه العمومات بهذه الصحاح. ليش؟ لأن هذه العمومات وردت في مقام الإفتاء ولم يفصل الأئمة بين قولوا وياي حدث قهري حدث اختياري حدث قبل في الآنات لو حدث الأجزاء حدث قبل بعد السجدة الأخيرة أو قبل السجدة الأخيرة فعدم استفصالهم وعدم تفصيلهم في جميع هذه الروايات مع كثرتها وتعاضدها وورودها في مقام الإفتاء يشكل لنا شنو؟ وثوقا بقاطعية الحدث متى ما وقع وبأي شكل وقع. وهذا مما يأبى رفع اليد عنه بمثل هذه الروايات 3 التي ذكرت كمعارض لها. هذا هو وجه استدلال عفوا وجه إنكار صاحب الجواهر قدس سره. شو تقول يا شيخ علي؟ خلي كل 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 هذه ما ننشغل فيه. هو الآن يستدل بالمجموع، المجموع بما هو مجموع؟
كيف شكل المجموع؟ لو
شكل المجموع بعد بملاحظة الظهور المجموعي، بعد ظاهر المجموع بما هو مجموع هو هذا. ألا يتحال
ظهور المجموع يذهب؟
كيف يذهب ظهور المجموع؟ إذا قرأت الروايات بتمامها يضعف الاحتمال، يضعف الاحتمال، يضعف الاحتمال إلى أن تصل شنو؟ إلى ظهور مجموعي، أن الحدث قاطع متى ما وقع وبأي شكل وقع.
عادة
عادة حدث عادة يقع قبل السجدة الأخيرة، ينتظرك الحدث توصل السجدة الأخيرة وبعدين يطلع. شنو هذا الكلام هذا يا شيخ عبد الله؟
السنة القطعية في أصل النقلية.
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا.
ثم إنه أين استفادنا؟
ثم إنه
مثال التغليظ والتشديد وما بيع التقييد.
نعم،
ما فيها تغليظ ولا تشديد.
المجموع
كله في لسان تغليظ وتشديد.
نعم، يقول وبعد هذا، عفوا نجي إلى الملاحظة الثالثة. الملاحظة وين إحنا؟ رابعة قرأناها، ملاحظة الآن الخامسة. يقول إن كيفك لو كيف يا ما صار باقي دقيقتين. إن مقتضى صناعة التقييد، إذا قلنا بأن هذه مطلقات وتلك الصحاح مقيدة، ومقتضى الصناعة حكومة إطلاق المقيد على إطلاق المطلق. فإذا أخذنا بإطلاق المقيد يعني أن الحدث حتى لو كان اختياريا لا يبطل بعد السجدة الأخيرة، أن هذا الحدث حتى لو استلزم الوضوء منه محو صورة الصلاة أيضا لا يبطل، أن هذا الحدث حتى لو استلزم الوضوء من الانحراف عن القبلة هذا مقتضى إطلاق المقيد. بعد مقتضى حكومة إطلاق المقيد على إطلاق المطلق أن نلتزم بهذا الإطلاق، مع أنه بتعبير صاحب الجواهر إذا لاحظت إذا كنت خبيرا بألسنتهم يقول ومحاوراتهم ها أدركت أن هذا لم يصدر منهم إلا على سبيل التقية من العامة العمياء، هكذا تعبيرهم. أنا اللي قاعد هو التعبير يا أخوي زين. هذا إذا لاحظ ألسنتهم ومحاوراتهم وطريقة كلامهم وإنت خبير بهذا أدركت أنه صادر على سبيل المجارات للعامة. كيف لا وقد قال بي أبو حنيفة ومالك وفلان وفلان وذكر من قال بذلك من العامة. يأتي الكلام في البقية إن شاء الله.
في بعض النبي
ما أسمع
في بعض الروايات سجد النبي بعد
ذكر هذه رواية شنو؟